بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 57 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف بنا الحديث أيها الإخوة والأخوات في مستفتح باب قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. على هذه الآية بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، مبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره من الخلق لا يستطيع لأحد هداية التوفيق والإلهام، لأن الهداية كما قال العلماء على قسمين: القسم الأول هداية الدلالة والإرشاد والبيان، فهذه يستطيعها الأنبياء والرسل ومن بعدهم من العلماء والدعاة إلى الله، كما قال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية الثانية هداية الإلهام والتوفيق، وهذه لله تبارك وتعالى، لا يستطيعها أحد من الخلق ولا يقدر عليها، هي من الله سبحانه وتعالى فضلا وجودا وإحسانا. ونحن نسأل الله جل وعلا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. قال المفسرون رحمهم الله: الهداية هنا تشمل الأمرين، هداية الدلالة والإرشاد، فنحن نسأل الله أن يهدينا وأن يدلنا وأن يرشدنا إلى الحق وأن يبصرنا به، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا وأن يلهمنا وأن يفتح علينا بفواتح فضله وإحسانه وهدايته فنسلك هذا الدين. نسأل الله جل وعلا الذي من علينا بهذا الدين أن يثبتنا عليه، نسأل الله عز وجل الذي من علينا بالإيمان أن يتوفانا عليه وهو راض عنا غير غضبان. هذه الآية الكريمة نزلت كما ذكر المفسرون رحمه الله في قصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب إلى الإسلام، كما سنقرأ لما حضرته الوفاة. ونزل أيضا في تلك أو في ذلك الموقف، ولو بعد حين، يعني لو قد لا يكون في تلك الحالة، لكن بعد حين، قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية، وهذا يمثل به من كتب في علم أسباب النزول على أنه قد تنزل الآيات في سبب واحد، يعني يتعدد النازل والسبب واحد، كما هنا، يعني هنا الآن هذه الآية في سورة القصص معنا: إنك لا تهدي من أحببت، والآية الثانية: ما كان للنبي والذين آمنوا، وما بعد هذه في سورة التوبة. فهذا يمثلون به على تعدد النازل والسبب واحد، يعني القصة واحدة وتعدد النازل، والغالب والكثير هو أن يكون النازل واحدا والسبب واحدا، هذا هو يعني الكثير والغالب. نقرأ تفسير هذه الآية من خلال كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد، ونقرأ ما تيسر في حديث لما حضرت أبا طالب الوفاة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب. نعم، أبو طالب واسمه عبد مناف، هذا مات على ملة عبد المطلب، وله أولاد، والمشهور منهم أربعة: عقيل وطالب، وقد مات على الكفر كأبيهما، وجعفر وعلي وهما مؤمنان من خيار الصحابة رضي الله عنه. جعفر الطيار استشهد في غزوة مؤتة، وعلي كفله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أراد أن يرد الجميل إلى عمه أبي طالب، لأنه عمه كفله بعد وفاة جده عبد المطلب. وكان أبو طالب يعني قليل ذات اليد وكان ذا عيال، فعليه الصلاة والسلام أراد أن يخفف عنه في النفقة ومن نفقة، فيعني أخذ عليا عنده ينفق عليه ويؤويه ليرد يعني جميل عمه أبي طالب وليفعل الخير، وهو أهل الخير عليه الصلاة والسلام. فلما مات عقيل، لما مات طالب بعد أبيه ورث عقيل أبا طالب، هذا يدل على أنهم على الكفر. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قالوا ألا نزلت في كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع، يعني يقول أن عقيل ورث، ما نحن ما هو لنا، لأنه كافر مشرك ورث من أخيه المشرك ورث جميعا من أبيهما الذي مات على الشرك، فلو مات على الإيمان كما يزعم من يزعم أنه مات على الإيمان فكان ورث، كان علم هذا أولا وورثوه ثانيا، ورثه جعفر وعلي لأنهما كان على الإسلام. فالصحيح أنه مات على الكفر، ما أنه مات على الكفر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. نعم، يهدي من يشاء برحمته وإحسانه ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. قال وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله أكبر، إذا كان هذا لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام لا يملك الهداية لأحد، ليس عليك هداهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما تقدر، هذا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تطلب منه الهداية، كيف يستغاث به عليه الصلاة والسلام، كيف يدعى من دون الله عز وجل في إغاثة اللهفات وإجابة الدعوات، هذا هو الشرك بعينه وعلمه. قال الشارح قلت والنفي هنا هداية التوفيق والقبول، صحيح نعم، هذا هو النوع أحد نوعيها، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه نعم عليه الصلاة والسلام، ويشترك معه في ذلك الأنبياء والرسل والعلماء والدعاة، نعم يهدون بمعنى يدلون ويرشدون ويعلمون الناس الحق نعم إلى آخره. قوله وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، ويقال كلمة كما سيأتي، أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا دليل عن أنه مات على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، هذا دليل أنه مات على الشرك، لو مات على التوحيد ما قال هذا. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله في الصحيح أي في الصحيحين، نعم القصة في الصحيحين. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزم ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائل ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي. سعيد بن المسيب رحمه الله أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. نعم إذا قيل فقهاء المدينة السبعة يعد في مقدمتهم رحمه الله تعالى. صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل 70 سنة أو أقل أو أكثر، قال ما فاتتني تكبيرة الإحرام رحمه الله تعالى. وسيرته من السير العطرة من سادات التابعين ومن أئمته. قال الشارح اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. نعم لأنه صحيح ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا مرسل، المرسل نوع من أنواع الضعيف، لكن بعد التتبع والنظر حكم العلماء بأن مراسيله صحيح لأنه لا يروي إلا عن الصحابة، لأنه لا يروي إلا عن الصحابة أئمة ثقات عدود، يروي كثيرا عن عمر الفاروق رضي الله عنه وعن غيره. وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80. وأبوه المسيب صحابي، هو سعيد بن المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. وكذلك جده حزم صحابي استشهد باليمامة في عهد أبي بكر رضي الله عنه أمام مسيلمة الكذاب. هذا جده حزم لما يعني قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه أن يغير اسمه إلى سهل، بدال حزن يكون سهل، فيعني رغب أن يبقى على اسمه. قال سعيد بن المسيب فلا تزال الحزونة في ناء آل مسيب. يقول يعني سبحان الله أنه يعني أن الاسم له أثر في الدلالة على الشخص يعني ويقتبس منه. عليه الصلاة والسلام كان يحب تغيير الأسماء إلى الأسماء الحسنة الطيبة التي فيها تفاؤل، فهذا الاسم حزن يعني إما أنه من الشدة أو أنه فيه الحزونة والألم والتضايق، فعليه الصلاة والسلام أرشده أن يغير إلى سهل فرفض ورغب أن يبقى على اسمه حزن. فسعيد بن المسيب رحمه الله يقول لا تزال الحزونة فينا آل المسيب، يقول يعني احنا لا نزال فينا حزن، فينا ألم، فينا يعني انكسار، فينا كذا وكذا. على كل حال هذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها، لما حضرته يعني لما حضرت العلامات الوفاة ومقدماتها. قوله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب اللي هو أبو سعيد هذا حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم، يعني عبد الله ابن أبي أمية مخزومي وأبو جهل مخزومي من بني مخزوم، والمسيب مخزومي. قال وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. والحمد لله عبد الله ابن أبي أمية أسلم، والمسيب وحزن ووالده حزن أيضا أسلما. ويمكن كما قال بعض أهل العلم لو لم يحضر أنه أخبره أحدهما بالقصة، أخبره أحدهما بالقصة، خاصة أنه من قبيلتهما. قال له يا عم، منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها، يا عمي، وصح الياء محذوفة لكن بقيت الكسرة دليلا عليها، وهذا فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة عمه إلى الدين، ويعني محاولة الاستدراك معه إلى آخر رمق في الحياة، إلى آخر حال، لعلمه أنه لو قال لا إله إلا الله الحمد لله معنى أنه يموت على الإيمان وعلى التوحيد. قوله قل لا إله إلا الله، أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، والمشركون كانوا يعرفون معناه، ولذلك لما اجتمعوا يوما عند أبي طالب وشكوا إليه أن ابن أخيك يقول يسفه أحلامنا وعاب آلهتنا وكان فيهم أبو جهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم، فقال أبو جهل نقولها 10 كلمات، هي كلمة ما لا إشكال، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، هم يعرفون معناها لا معبود بحق إلا الله، فاشمأزوا ونفروا. وقال جل وعلا عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، هم يعرفون أنها لو قالوها خلاص معناها أنها بطلت عبادة غير الله عز وجل، وأنها لا تصح، التوحيد الخالص لا معبود بحق إلا الله. ولذلك قال الشارح هنا فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، نعم ما في مكة ذيك الأيام يا مسلم يا كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه، يعني من قالها فهو في عداد المسلم، من لم يقلها فهو في عداد الكفار. قال ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون، نعم كان يوجد المنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونها، نعم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن، وفيها اليهود. وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بألا يخونوه ولا يظاهر عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير، ولكنهم خانوا، حصل منهم المواقف المعروفة، ويعني أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وحكم على من حكم فيهم إلى آخر ما هو مثبوت، ما هو مثبت ومعروف في الحديث والسير. قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه في محل نصب، فكلمة بدل منها. ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي التقدير هي كلمة، يعني كلمة تكون خبر المبتدأ محذوف والمبتدأ تقديره هذا المحذوف هي كلمة. قوله أحاج لك بها عند الله، هو بتشديد الجيم من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أنا سأذكرها كحجة لي أمام الله عز وجل، فلو قالها فهو فيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم. نسأل الله عز وجل حسن الختام، نسأل الله أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غيره. قال وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته، نعم لو أنه قالها ثم مات بعد ذلك فالحمد لله هذه تنفعه، هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، اللي هو التقليد الآباء والسير على ما كانوا عليه، وكقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، هذه دائم حجته، السابقون الأول ماذا نعمل، هم كانوا يعني أنت أعلم منهم، أهم كانوا على الضلال وأنت على الحق، هكذا. وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني استدلوا بما عليه الآباء والأجداد من الضلال. بقي يعني في الحديث يعني كلام نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم، والدرس القادم سيكون إن شاء الله في بداية الأسبوع، أنا قلت إنه سنبدأ من يوم الاثنين ولله الحمد تيسر أننا سنبدأ من يوم السبت كالمعتاد. وسيكون حضوريا إن شاء الله تعالى في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني سوف يعلن عنه في حينه إن شاء الله تعالى. إذا الدرس سيبدأ يوم السبت بدلا عن يوم الاثنين، ثانيا سيكون حضوريا إن شاء الله تعالى، وسيصلكم الإعلان من الإخوة المشرفين على الدرس، وفقني الله وإياكم وإيام لما نحب لما يحب ويرضى لما يحب ويرضى. ننتقل الآن إلى الدرس الثاني في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند حديث عائشة الصديقة بنت الصديق بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. قال الحافظ ابن حجر: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد، وهو سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، أحد السعدين. إذا قيل لك من هما السعدان؟ سعد بن معاذ هنا سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. هؤلاء هما السعدان، لهما مقام كبير وشريف، ولما أسلما أسلم بسبب إسلامهما قوم كثير، ودخل الإسلام في دور الأوس ودور الخزرج بفضل الله وهدايته وتوفيقه، ثم بإسلام هذين الرجلين الشريفين الكريمين، لهما مقام عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجلهما، ولهما منزلة كبيرة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أصيب سعد يوم الخندق، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في الأكحل، ويعني في البداية برئ، وكان يعاني من بعض يعني الألم، فعليه الصلاة والسلام أراد أن يزوره يوميا وأن يطمئن عليه، فضرب له خيمة في المسجد. فاستدل بهذا أهل العلم على أنه يجوز أن تضرب الخيمة لشخص، إما مريض يحتاج أو فقير ويحتاج أو يعني لظرف معين، لكن لا يتخذ هذا يعني سكنا دائما، أو أنه مثل يمتهن المسجد أو يضايق المصلين. والآن يعني صار فيه الآن أنظمة ولوائح بالنسبة للمساجد، ما يعني يجي واحد ويسكن في المسجد، لا هذا ما فيه. يعني إذا انتهت الصلاة تطفأ الأنوار وتغلق الأبواب، لأنه قد وللأسف يكون في التلاعب، يكون في السرقة، يكون في اجتماعات مشبوهة أو نحو ذلك. لكن يعني هذه في أمور يعني قد مضت ولها قدرها، لكن الآن كما قلت يجب على الناس أن يلتزموا الأنظمة واللوائح، على الإمام وعلى المؤذن التزام بذلك، وجماعة المسجد يلتزموا به، ما في أحد ينام في وسط المسجد أو تضرب للخيمة الآن أو سكن أو كذا، لا، ما هي هالمساجد تصلى فيها، وإذا انتهي من وقت الصلاة أغلقت وأطفئت الأنوار والمكيفات ونحو ذلك. لكن على كل حال هذا كحكم شرعي. نعم، عليه الصلاة والسلام أراد أن يزور سعدا، ثم شفي رضي الله عنه، فحمل إلى بني قريظة وحكم فيهم رضي الله عنه، رضوا بحكمه فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، ويعني إلى آخر ما جاء. ثم بعد ذلك رجع وانطلق عليه جرحه، هو في البداية اندمل يعني كاد أن يلتئم، ثم بعد ذلك انطلق جرحه يثعب دما، فمات بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وإكراما من النبي صلى الله عليه وسلم له كان يعني جعل له هذه الخيمة حتى يزوره، ولا يبقى ما يراه بل يزوره ما بين وقت وآخر. قال الحافظ ابن حجر: وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. في هذا مسائل، منها جواز نظر المرأة إلى جماعة الرجال، ليس إلى رجل معين، نظر شهوة أو نظر يعني تولع، وهذا لا يعارض قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نعم، هذه الآية في من امرأة تنظر إلى رجل تديم النظر فيه، نظر شهوة أو تمتع، أو حتى بدون شهوة لا تمتع لا يجوز إدامة النظر فيه، لكن إذا كانت تنظر إلى مجموعة رجال تنظر إليهم في المسجد كمثل ما رأت عائشة رضي الله عنها هؤلاء الحبشة الذين يعني يلعبون بالدرق والحدق، فيعني لا حرج في ذلك. ومثل لو ترى المرأة الآن الرجال في الأسواق، المرأة دخلت تشتري ورأت رجالا لا حرج في ذلك، تراهم مثلا في الطيارة أو في المطارات قبل أن تركب الطيارة، أو حتى إذا ركبت الطيارة ورأت الرجال لا حرج، مجموعة رجال هذا لا حرج فيه. المقصود النظر الفردي كما يقول العلماء وذكر هذا المفسرون، وأيضا يتبعه شهوة وتولع وأمور أخرى، نعم هذا لا يجوز. وفيه أيضا أنه يجوز أن يعني يتألف ولي الأمر، وكان عليه الصلاة والسلام هو ولي أمر الناس، هؤلاء أنهم يضربون بالحدق ويجرون بعض الألعاب وكذا أمام الناس، يعني من باب أولا كما جاء في الحديث حتى ترى اليهود أن في ديننا فسحة، هذا أمر. والأمر الثاني أيضا يستفيد المسلمون، يعرفون كيف يحملون السيف، كيف يضربون الأعداء، كيف يعني يعملون مراوغة أمام العدو حتى لا يقبض عليهم ونحو ذلك. فهذا فيه يعني مصالح وحكم كما ذكر ذلك أهل العلم. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر هنا يعني مسائل، قال أنه يجوز أن يضرب في المسجد الواسع خيمة صغيرة تكون للإنسان وحده إذا دعت الحاجة لذلك أو المصلحة، كما ضرب عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وهو من أفاضل الصحابة كما قال الشيخ رحمه الله. قال ومن أحكام المساجد أنه يجوز فيها اللعب بالحراب والسيوف والرماح والبنادق إذا كان في ذلك مصلحة، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اللعب في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم يلعبون برماحهم تأليفا لهم. شوف يعني هذه فيه ثلاث مصالح: أولا تأليفا لهم على الإسلام، اثنين بيان سعة دين الإسلام، أنا ليس دينا منغلقا متشددا، لا يعني فيه سماحة وتيسير في ضوء الأدلة الشرعية، وأنه ليس كدين النصارى ولا كدين اليهود، بل هو دين قيم فيه التسامح والتساؤل، وفي أيضا أن المسلمين يستفيدون من هذا. قال وفي حديث عائشة أنها كانت تنظر إليهم وهم يلعبون في المسجد دليل على أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، بشرط بعد ذلك قال ألا يكون في ذلك شهوة أو تمتع، وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث مكن عائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وكان يسترها صلى الله عليه وسلم لئلا يروها، أما هي فتراهم ولا حرج فيها. يعني أن الحبشة ذولا أو من كان معهم حاضرا من رجال الصحابة أنه ما ينظرون لعائشة، يعني هي كان يسترها وهي تنظر من خلفه عليه الصلاة والسلام. هنا سقط حديث لعائشة رضي الله عنها لم يذكره أو لم يذكر في نسخة الشيخ بن عثيمين في شرحه على البلوغ، وهي موجودة مثبتة في نسخ بلوغ المرام، يمكن أنها سقطت من التسجيل أو نحو ذلك والله أعلم. والحديث عنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء يعني أمة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه أن هذه الأمة السوداء قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانت قد ذهبت تركت يعني أهلها، وذكرت من حديثها لعائشة أنه كان هناك يعني كساء اتهمت أنها سرقته، فجاءت الحدية نوع من أنواع الطيور المفترسة فأخذته فطارت به، فاتهمها سيدها وأهل بيته، قالوا إنك سرقتي، وقالت ما سرقت، حتى جاءت هذه الحدية وألقته عليهم فوجدوه فعلموا براءتها فأطلقوها فذهبت، فجاءت وأسلمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكنت في المسجد زمنا. وهذا الذي من أجله ذكر الحافظ بن حجر الحديث أنه يجوز، ونحن قلنا نعم يجوز للفقراء المساكين أهل الصفة، بنى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا يسكنون فيه في مسجده عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلت يعني الأزمنة الآن اختلفت والأحوال تغيرت، والآن لا، هناك شروط وضوابط، ومنها أن الإنسان ما ينام يأتي بفراشه وينام في المسجد، لا، الآن تغلق المساجد وهناك أنظمة ولوائح يجب الالتزام بها، يجب الالتزام بها. والفقير والمسكين يعني يجد إن شاء الله من يعطف عليه ويشفق عليه في غير ذلك. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، والحديث متفق عليه. ثم إنها كانت تقم المسجد تنظفه فماتت، وقد مر بنا حديثها، فصلى دفنها، صلى عليها الصحابة رضي الله عنهم ودفنوها في الليل، ولم يشأوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها فقال ألا أيقظتموني، دلوني على قبرها. فذهبوا به عليه الصلاة والسلام في الليل، فوقف على قبرها وصلى عليها صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا سبق احنا قلنا أنه لا يجوز الصلاة في المقبرة إلا الصلاة على الجنازة لمن فاتته، أما الصلاة في المقبرة فلا يجوز. جعلت لي الأرض مسجدا طهورا إلا المقبرة والحمام. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم، إذا وجد شيء من ذلك فإنه إذا كان في مسجد في التراب نعم فإنه يدفنها، لكن إذا كانت مثل مساجدنا الآن إما مبلطة أو فوقها أي فوقها فرش فإنه يجعلها في منديل، يبصق في منديله أو في طرف الثوب أو طرف الشماغ، والمناديل الآن متوفرة والله الحق، لكن ما يجوز. لكن هذا يعني كما قلنا إذا وجد شيء من ذلك، وليس المقصود كما قال أيضا بعض أهل العلم أنه يبصق ثم يدفن، حتى لو كنت في يعني في مكان فيه التراب تبصق تحت قدمك اليسرى كما مر بنا، لكن ما هو بتبصق ثم تدفن، هذا لا، أبصق في طرف ثوبك أو في منديل أو في الشماغ ونحو ذلك. ولهذا حكى النبي صلى الله عليه وسلم النخاعة التي كانت في جدار المسجد، ويعني غضب على من صنع ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يمكن دفنها كما قلنا تنقل وتزال، وقد سبق حديث إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، هذا إذا كان خارج المسجد فلا يبصق، أما في المسجد فلا يجوز له البصق. قال عليه الصلاة والسلام وكفارتها دفنها، يعني هذه كفارتها دفنها يعني أنها معناها أن هذا ذنب يدفنها، هذا إذا كان في مكان تحته تراب فإنه يدفنها، أو لو وجدها في حائط وهناك تراب يدفنها فيه ونحو ذلك، أما غير ذلك فإنه يزيلها ويحكها وينظفها بالمنديل أو بالثوب أو طرف الشماغ أو نحو ذلك. ثم ذكر الحافظ بن حجر حديثا آخر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. معنى هذا من علامات الساعة، علامات الساعة لها علامات صغرى وكبرى، ومن علاماتها أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى. يتباهى يعني يتفاخر الناس، أيهم أحسن مسجدا، أحسن بناء، تزويقا، فرشا، نقوشا. وإذا كان الصحابة أنكروا على عثمان رضي الله عنه ابتداء لما هدم المسجد وأعاد بناءه ووضع فيه الحجر، يعني رتبه، قال يعني إن الدنيا الآن أنتم في بيوتكم الآن تقدمت الأمور وأحسنتموها، بيت الله جل وعلا أولى. ثم ذكر أيضا أنه يريد أن يظفر بالأجر العظيم، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فزاد رضي الله عنه الزيادة المعروفة وابتغاء ما عند الله عز وجل. إذن فلا يجوز يعني المغالات والمباهات في التزيين وفي الفرش وفي الجبس ونحو الجص ونحو التشييد، يكون بالجص وغيره. لكن ليس معنى هذا أيضا في المقابل أن تكون المساجد في وضع سيء، لا نظافة ولا استعداد، لا، هذا غير صحيح، بل يجب أن تكون المساجد في أعلى المقامات من النظافة والطيب والفرش الحسن وتعاهدها بالتغسيل والنظافة. لا، يعني أولا هذا حق لها، إكرام لها، فهي بيوت الله عز وجل. الأمر الثاني أن فيها تشجيعا للناس للصلاة، واحد يدري يعرف أن هذا المسجد مرتب ومهيئ، لا شك أنه ينشط على الصلاة، يعني مما يعينه. الأمر الثالث أنها أيضا محل حلقات العلم ومجالس الذكر وحلقات القرآن، هذه كلها تحتاج تشجيعا. ومما يشجع الناس أن تكون مهيئة مرتبة بلا تكلف وبلا مباهات وبلا إسراف. وحديث ابن عباس قال ما أمرت، يعني ليس بمشروع، يعني هو ليس دليل على التحريم وأن هذا منكر، لا، قال ما أمرت بتشييد المسجد، يعني ليس هذا بمشروع وليس عملا أتقرب به إلى الله، يقول عليه الصلاة والسلام. فتحسينها وتجميلها بالشيد والجص يعني هذا عمل طيب، لكنه ليس بالمغالاة والتكلف والإسراف الذي نهينا عنه في كل شيء. ولا تسرف، الله جل وعلا نهانا عن الإسراف في كل شيء، ومن ذلك المباهات والمغالات في بناء المساجد. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. نعم، الحديث فيه كلام يعني لأهل العلم، لكن وين استغربه الترمذي، لكن صححه الإمام أبو إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحديث ومن أئمة أهل العلم. فإذا كان يعني هذا أجر عظيم، وإن كان بعض الناس يستقل فما بالك بالتهيئة والنظافة. يقول عليه الصلاة والسلام عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء. القذاء الشيء اليسير من عود أو قش أو نحو ذلك، يعني وهذا شيء يسير يصنعه والله الحمد أحدنا إذا هداه الله ورفع ما يراه في طريقه من منديل ساقط أو عود أو حاجة يبتغي ما عند الله، فهذا أيضا أجر عظيم وثواب كبير، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني ذكر مثل هذا، وهنا فائدة الحقيقة يعني يدل على علمه، يعني ما الفرق بين خطئ الرجل وأخطأ، يعني قال وكف وخ قال هنا والبساط في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال أولا الخطيئة معناها الفعل أو القول الذي يأثم به الإنسان، نعم، أي فعل أو قول يأثم به الإنسان فهو خطيئة. ما الفرق بين الفعل خطأ وأخطأ؟ خطأ خاطئ وأخطأ مخطئ، يعني هذاك ثلاثي وهذا رباعي. الشيخ رحمه الله له الحقيقة تفريق والله من أروع وأجمل ما كتب، قال والفرق بينهما أن أخطأ الرباعي معناه فعل الشيء من غير عمد، بل عن جهل به أو بحكمه، وهذا معفو عنه. واسم الفاعل منه مخطئ، لأنه رباعي بإبدال حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. وأما خطئ، واسم الفاعل خاطئ، معناه ارتكب ما به الإثم عن عمد، وهو هنا خطيئة. ولهذا قال تعالى ناصية كاذبة خاطئة، لأن هذا متعمد وعليه الإثم، هذا محل ذم. أما المخطئ فالحمد لله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا عن غير عمد. وهذا حقيقة من يعني اللطائف التي يعني نقف عندها، جزاه الله خيرا ورحمه الله. هنا يعني سبق أن ذكرنا هذا الكلام الماضي اللي هو لا يبصق، فإن اضطر يبصق في منديل أو في طرف الثوب، يعني إن كان في تراب أو تحته تراب واضطر إلى ذلك تحت قدمه اليسرى، وإن كان الأولى أيضا يبصق في منديل أو في طرف شماغ، لكن أقول لو اضطر، فما بالك في المساجد الآن مبلطة ومفروشة، لا يجوز له البصاق، خطيئة لا يجوز. فلكن نحن نقول في منديل وهي كثيرة، أو في طرف الشماغ، أو في طرف الثوب، والله أعلم. بقي لنا حديث واحد، هو حديث أبي قتادة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. هذا من باب تعظيم بيوت الله عز وجل، أن الإنسان لا يجلس فيها حتى يصلي ركعتين. هنا يقول الشيخ ابن تيمين أن إذا تفيد العموم في أي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن أهل العلم يقولون إذا كان في أوقات النهي المغلظة اللي هو قبل طلوع الشمس بقليل، أو قبل غروبها بقليل، أو عندما تتوسط في كبد السماء قبل أن تزول ويدخل وقت الظهر، لو جلس لا حرج عليه، لو جلس فلا حرج عليه، لأن هذا وقت نهي مغلظ. وبعض أهل العلم يقول تصلى ولو في أوقات النهي سواء المغلظة أو المخففة، كلها يصلي فيها، وهذا قد رآه أو اختاره الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى. هنا ما حكمها؟ الصحيح أنها سنة، جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة ولا يجوز تركها، ولا يجوز الإنسان أن يجلس حتى يصلي هاتين الركعتين، سواء جلس يريد الصلاة، يريد طلب العلم، يريد يحضر حلقة قرآن، يجب عليه أن يجلس يجب أن يصلي الركعتين قبل أن يجلس. لكن لو دخل ويعني الإمام في صلاة الجمعة وكان متأخرا ووجد المؤذن يؤذن، يقال له صلي في وقت الأذان، لأن استماعك للمؤذن سنة واستماعك للخطبة واجب، فالسنة لا تقدم على الواجب، فنقول له صلي الركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم رجلا دخل المسجد فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما من أجل أن يدرك الخطبة، من أجل أن يدرك الخطبة. إذن لكن لو دخل والمؤذن يؤذن في غير صلاة الجمعة نقول لا انتظر، لأن الوقت يعني يسير، يجيب المؤذن ويأتي بالسنة يطبقها، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ويدعو، ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد. فهناك فرق بين كون يدخل والمؤذن في الأذان الثاني في صلاة الجمعة، وأنه يدخل في غير ذلك من الأوقات. إذا كان في الأول يصلي ولو أن المؤذن يؤذن، وفي الثانية في غيرها من الصلوات ينتظر ويجيب المؤذن، لأن الوقت واسع ولله الحمد. ذكر الشيخ أيضا جملة من المسائل، لو أدرك مثلا صلى صلاة الظهر أو غيرها من الصلوات، هل يحتاج صلي ركعتين؟ لا خلاص هي انتهت وهي داخلة ضمن هذه الفريضة. طيب في المغرب 3 ركعات، نعم هي داخلة 2 ودخل ب2 وزيدت الثالثة وقد أدى الفريضة ولله الحمد. كذلك الفجر، لا ليس من السنة أن تصلي 2 تحية المسجد ثم 2 سنة الفجر، لا تكفي 2 تحية المسجد وهما أيضا 2 بنية واحدة. كذلك ذكر الشيخ اللي هو مسألة الطواف، يعني تحيته تحية بيت الله الحرام الطواف، هذا لمن تيسر ويصلي بعده 2، لكن ما تيسر كل ما دخل واحد يطوف، لا ما تيسر لا يصلي فيه 2 كما يصلي في غيره من بيوت الله عز وجل. إلى هذا الحد نتوقف، وأذكر مرة أخرى أن الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون حضوريا بدءا من السبت وليس من الاثنين كما ذكرته في الإعلان السابق، لأن ولله الحمد تيسر أن تكون البداية من السبت ولله الحمد. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.